الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
طبعا هذه هيكون فيها أصول في رد على الأشاعرة، وهي سهل جدا. تكلمت مع أحدهم أمس، عجيب جدا، الله بيتكلم على اليد ويقول إن شيخ الإسلام تيمية بيقول بالإلحاق، نعم، قال دي جارحة أو يدي صفات العيان ويقول بالإلحاق. فأنا قلت له طب دعك من تيمية الآن، السمع والسمع تثبت سمع وفي سمع، قال إني ما كيف تفعل بالسمع والسمع، ما في يذهب ويجيء ويقول سمع. طب عرف السمع، وأخذ المنطق والفلسفة أتكلم به، شددت عليه قلت له أنت جاهل فتسكت الآن، قلت له لا تعلم، قلت له تعلم الآن، أنا أقول لك عند الإطلاق يكون فيه شيء مدلول مشترك، قال لي مشترك بين الناقص الحادث وبين واجب الوجود، قلت له نعم، قلت له هذا القدر المشترك هذا في الذهن مش في الوجود، في الذهن. فبينت له، لكن هو مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. قلت له لا يحدث المبينة إلا عند الإضافة، لكن البدعة إذا تأصلت انتهت. أول أصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، يجب ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه، يعني يقر بصفات الذات وينازع في صفات الأفعال. فيأتي إلى صفات الأفعال يقول شوف المشكلة، المتقدمون من هؤلاء المتقدمون يرون بالوقف كما بينا قبل ذلك، يعني كأنهم يصفون الله باليد وبالوجه ويقول لا نعلم عنها شيء مراد. وده طبعا قلت الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت برد أنامله، يبقى ذلك النبي يقول ما لا يعقل، قال نعم. فبعد كده طبعا لما وجد نفسه سقط تراجع بسرعة. مشكلة أصحاب البدع مشكلتهم كبيرة جدا. فقال لي هناك في القرآن ما لا يعقل ولا يعلم أحد، الحروف المقطعة، قلت له هذه فيها ثلاث أقوال، كيف لا تعلم؟ مثلا هذا تحصيل لكم في التأصيل هذا كله تحصيل لكم حقا. نعم شددت عليه واحتد، كانت حدة مني يعني، قلت له بقى ان احتديت يعني فسامحني. هم يؤولون ذلك بالإرادة فيجعلون الأصل في ذلك أنه مجاز ويفسره بالإرادة، ويفسر أيضا باللازم. وقيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مستعارة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه هو التمثيل نفس الأمر، وإن قلت له إرادة تليق بجلاله وكماله كما أن المخلوق إرادة تليق بجلاله وكماله بعجزه ونقصه. فقيل يقال له كذلك المحبة وكذلك الغضب وكذلك المجيء وكذلك الإتيان. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قلنا هذا بالنسبة للإنسان وضعفه، فيقال له أيضا الإرادة التي تثبتها هي مال النفس إلى جلب منفعة ودفع مضر، فإما أن يخطئ في الأمرين وإما أن يصيب في الأمرين. نعم قال وإن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا نحو من ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفع عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له هكذا السمع والبصر والكلام والعلم. فهذا المفرق، هذا هو المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قام به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. أصل هذا وأصل عظيم جدا القول في بعض الصفات كالقول، هذا الأصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من باب المعقولات التي يلزم بها الخصم، وأن حكم الصفات واحد فيجب في بعضها من إثبات أو نفي أو لزوم تثبيت تمثيل، يجب في بعضها الآخر، وذلك أنها متماثلة من حيث أن الموصوف فيها واحد ومصدرها واحد، والواجب التوسيع بين المتماثلات لأن الشرع جاء بذلك. وهذا حقا هذا أيضا فيه رد على أهل التعطيل، وأهل التعطيل الأشاعرة أهل التعطيل جزئي، والمعتزلة والجهمية كلهم أهل تعطيل، فكل من نفى شيئا من صفات الله جل وعلا ومن أسمائه قد استلزم إثبات التمثيل عنده ففر منه إلى التعطيل فهو معطل. والأصل أنك عند الرد عليه تولي له التناقض الذي هو فيه، تأخذ بعض الصفات التي يثبتها وتجعل الصفات التي لا يثبتها كالصفات التي أثبتها، فيقول له هنا عدم الفارق، الإلحاق لعدم الفارق، الإلحاق لعدم الفارق. أثبت عدم الفارق قلنا له إذن ما قلته في هذه الصفة قله في الصفة الأخرى، وكذلك الذات فهم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والسمع ويثبتون الكلام، فنقول لهم في هذا الباب القدرة والسمع والبصر كالمحبة وكالرضا وكالإتيان والغضب، وكلها يعني من صفات الله جل وعلا، فيجعلون هذه الصفات صفات الأفعال كلها على المجاز، ويفسرونها بالإرادة، إرادة الإنعام، إرادة العطاء، إرادة الثواب، إرادة الانتقام، يجعلونها كذلك. فيقال له أنت فرقت بين الصفات بعدم الفارق، يعني فرقت بلا مفرق، وأثبتت شيئا لم تثبته في الأولى فأثبته في الثانية، فكأنك اعتبرت ما ألغاه الشارع وألغيت ما اعتبره الشارع فتناقضت. وإذا كان في المحبة والرضا والإتيان التشبيه، ففي الإرادة والسمع والبصر التشبيه أيضا، فلما فرقت بين متماثلين؟ والكلام معه لابد أن يقال أنه إما يثبت الجميع على وجه التمثيل وهذا يخرج من الملة، وإما يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى بدون تمثيل وهذا الذي نراه هو الصواب، وإما أن ينفي الجميع فيلحق بالمعتزلة ويأتي كما على مسألة المعتزلة. بعض الصفات بالتفسيرات التي فيها النقص والعجز قلنا هذه للإنسان للمخلوق، أما الخالق فلا، المعنى فقط هو الذي نريده، المعنى يكون معلوما لا يحتاج إلى تفسير ولا تفصيل ولا تفسير، والكلام في كل هذا الكلام في الكيفية، والكيفية لا يمكن الوصول إليها، الكيفية لا يمكن الوصول إليها فهي غيب، فيجب علينا التسليم لها، يجب علينا التسليم لهذه الكيفية. قال به هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، الإرادة لا تقوم إلا بالمخلوقات، والكلام لا يقوم إلا بالمخلوقات، فإذا لا يصح لأنك جعلت الواجب كالحال. فالأشعري إذا قيل له ذلك لابد أن يقول إن هذه الصفات يتصف بها القديم وليست كصفات المحدثات. نفس الأمر أهل السنة الجماعة يقولون المثبتون لسائر الصفات من صفات المحبة وغيرها إنه يتصف الله بها ولا تكون كصفات المخلوقين. أنت قلت أن الله يتصف بالإرادة والسمع لا كصفات المخلوقين، وأنا أقول لك نعم، وإننا نقول أهل السنة والجماعة أن الله يتصف بهذه الصفات وليست كصفات المخلوقين، وانتهى الأمر. يبقى الإنصاف دخل هنا. لكن أنا أسألكم ماذا نفعل لو فوض قال أنا لا أقول لله يد لله عين، نعم، ولكن أقول لا أعلم مراد اليد والعين ولا أعلم مراد الرجل والأصابع، لا أعلم ذلك، كيف يكون رد عليه يبقى في هذا الباب؟ يقول لا أعلم ذلك. احنا ألزمناه لما قال على النقص وبينا له بالإلزامات ما قلت في بعض الصفات قله في باقي الصفات. هنا إذا قال بذلك إذا قال بقال أنها غير مرادة، يعني مع ذلك أنها لا يعلم مرادها. ممتاز، هو من أهل التجهيل والله، هو أصلا متقدمون من أشعار من أهل التجهيل. فكيف أكمل بقى أكملي. والله قلت له أمس القرآن بقرآن بلسان عربي مبين فوجئ، وشروطه الفهم والبيان. نعم، نقول كل ما قلته صحيح على الكيفية لا على المعنى والمراد. نقول كل ما قلته صحيح لا على الكيفية لا على المعنى ولا على المراد. ده الأشاعرة هنا معناه معنى في الظاهر المتواتر للذهن. نعم، هو يقول لا نعلم معنى. هو يقول طب ما مفهوم اليد؟ هو بيقول ما معنى اليد؟ ما معنى اليد؟ يعني ايش اليد في اللغة معلومة؟ ايش معنى؟ كان عن نصوص، هو طبعا اذا قلنا له ماشي ممتاز، احنا عايزين نعرف بس ما معنى اليد المتواتر للذهن ما معناها؟ نعم نعم، يقول ما معناها. طيب ممتاز، هذا الذي يريده. ما معناها عند أهل اللغة؟ ده صحيح، لكن ما زلت أقول ما معناها؟ التفسير باللازم، هم يردون التفسير باللازم. لا لا، أريد معناها الآن، أتركها لكم وأريد معناها. يد الله فوق أيديهم، أفهمنا يد الله فوق أيديهم يوسف إلى كمان. أنتم ما فهمتنونش في إيش اللي عندكم؟ طيب ما الذي عندكم؟ جارحة، هي الجارحة صح كده، ذات الأصابع والأنامل. بالنسبة لله ماذا نقول؟ القادر المشتغل الذي في الذهن. إيش بقى القادر المشترك هنا بين اليد واليد؟ ما هو القادر المشترك بين اليد واليد؟ هذا السؤال. إلا إذا دلت القرينة، هذا ممتاز. لكن أنا أقول الآن على الله تعالى لا يطلق ذلك، تطلق يد تليق بجلاله وكماله. طيب إيش القادر المشترك بقى الآن؟ إيش القادر المشترك اللي هو المدلول في الذهن لا في الخارج فقط؟ لا لا، خلاص هو القادر المشترك هنا هو القبض والبسط، القبض والبسط والعطاء والمنع، ده القدر المشترك. هذا هو القدر المشترك. مش قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم مرانا بما قالوا؟ مش قال الله تعالى يقبض ويبسط؟ صح ولا لا؟ يبقى لها نعلم إن هناك يد لله جل وعلا وهي وأصابع أنامل، لا نعلم كيفيتها لكنه نعلم اليد. نعم نعلمها، ونقول هناك قدر مشترك بين اليد واليد في مدلول في الذهني. هذا كلام جيد جدا. أين هنا يا مولانا؟ فين يا أستاذ يا صلب أنت فين؟ هو هذا حتى ما يقال لك أنت تقول، يعني أنت بتقول إن بالنسبة لله عمرها ما تكون جارحة، يعني هي بالنسبة لله إيه؟ صفة من الصفات قالتها. طب جيد جيد، جزاء الله خير، هذا هو. طيب وهذا ممتاز. بالنسبة للصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة، هي مهمة جدا هذه المسألة حقا. يعني يقول فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل، الصفات السبعة الإرادة والسمع أثبتها العقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة. ممتاز ممتاز ممتاز، هذا رجل الصلب المجنون أتى بها على وجهها. جيد، يعني تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه صفات مستلزمة للحياة. كلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أن يقال عدم الدليل المعين، نعم، لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، سبب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفي وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارضة. هذا مهم جدا في هذا الباب، هو إثبات الدليل السالم من المعارضة. يعني الأشعري بيقول السبع صفات أثبتها العقل ودل العقل إثباتها، لأنه لابد يعني الإرادة لابد لها من علم، والعلم أصلا من مستلزمات السمع والبصر، نعم، والكلام أيضا. يقول دل العقل على إثباته، وبين ذلك أن الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل الحادث دل على القدرة، أي فهذه المخلوقات دل على قدرة الخالق، والتخصيص دل على الإرادة، أي تخصيص بعض المخلوقات بأشياء دون بعض دليل على الإرادة، تخصيص بعض المخلوقات بأشياء دون بعض دلالة على الإرادة. نعم، جعل ذلك أسمر وهذا أبيض وهذا طويل وآخر قصير، دل على ذلك على الإدارة، والإحكام دل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة، بل إحكام دل على العلم، فإحكام الصنعة وإتقانها دليل على العلم، وهذا العالم في غاية الإتقان والسنة المنتظمة. هذه الصفات الثلاثة القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا لحي، فلذلك قالوا العقل قال بالحياة، والحي لا يخلو عن سمع وبصر، بل قل العلم لا يخلو عن سمع وبصر لأنها أداة العلم أيضا، والكلام. أهل السنة والجماعة لا ينازعون أبدا الأشعار فيما يقولون، ويثبتونها كما يثبتون هؤلاء الأصل بالسمع لا بالعقل، لأنه استدلال صحيح، وأيضا استدلالهم بإثبات العقل استدلال صحيح، فيكون الأصل السمع والفرع العقل، كما أنها ثابتة بالشرع، إنما ينازعونهم في بقية الصفات. وهنا لابد أن يقال الذي أثبت السبع صفات لذات العقل عليها دون بقية الصفات متحكم. لما قال بأن العقل لا يدل على هذه الصفات؟ فيبقى هناك جوابان، الجواب الأول على فرض التسليم، فقال افرض أن العقل دل على صفات السبع ولم يدل على بقية الصفات، فلو سلمنا جدلا بذلك فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين لإمكان أن يثبت دليل آخر. يعني هو لو العقل ما أثبته أثبته دليل آخر، هو دليل السمع. الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات، فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك عليه، فإن من المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. عدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات، ليش؟ لأنها قد تثبت بدليل آخر غير الدليل العقلي ودليل السمعي، فإن المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، فمجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة لا يكفي دليلا على نفيها، بل لابد من دليل على نفيها، والمطالبة بالدليل تكون في الأشياء الخارجة عن أصلها إثباتا، أما إذا كبات أو النفي فالبناء على الأصل هو الأصل، ما لم يأتي ناقل ينقله. ابن القيم كان وضع قاعدة عظيمة جدا، ألا وهي عدم العلم ليس علما للعدم، عدم العلم ليس علما للعدم، كما يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. السمع دل عليها، دل على ذات ما نفيته، ولم يعارض هذا الدليل السمعي معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثباته ما أثبته الدليل السالم. هو قد يقول لا، العقل لا يسلم في هذه الصفات، المحبة والرضا يقولون أن هذه المحبة والرضا في الحادث، نعم، إذا قلناها في واجب الوجود فإننا نشبه، فمن التشبيه فروا إلى التعطيل، فنقول ولما تشبه؟ اثبتها وأنت تثبتها، اثبتها على ما يليق بجلال الله وكمال الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال إنسان هل أتى الإنسان حين مدى له شيئا مذكورا أن خلق الإنسان من فطن أم شيء نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا نقول السمع هو الذي أثبت، ولا معارض مما أثبته السمع عقلا، لا استطاع أن يقاومه. التي لم يثبتها بالعقل نقول نثبتها بدليل آخر، نثبتها بدليل آخر. وكذلك نقول ما أثبتناه عقلا في دليل نثبته بنفس العقل على الدليل الآخر. هذا الجواب الأول الذي قال له يعني لا نسلم لك، نأتي بدليل، والنافي لابد أن يأتي بدليل. صحابة من لا يصلي علّه يصلي يا حسن، يعني يدعوه إلى الصلاة فيصلي، علّه يصلي. سئل الإمام على الجنائز قد قال به بعض العلماء، والصحيح أن السنة أن يأتي بها جميعا ويصلي بها. ما أدري ما أقول لك يا زول، تغيبت أمس الدروس بأسرها وما أدري ما أقول لك. اللهم أمين، أعد الله عنكم جميعا. سواء كذب ما قبل الوسط أجمع ذات قياس شمول ونظام ربي قائل كل يد درس تحتها بالزيات ما قبل كل يد لها قبل الوسط، هذا صحيح وأكون كقاضي مشترك هو الآن، لكن على ما يليق. يصح قبل جوازي نظرا في صلاة التسبيح أن يكون جبلا فعال فعال، يصح جوازي نظرا في صلاة التسبيح جبل جبلا الأقوال لما نسيها مثلا عدد التسبيحات بها. نعم يعيدها، يعني هو لو قام فبدل من أنه يأتي بها 10 تسبيحات أتى ب7 في الذي بعدها يزيد 3. احنا لو قلنا نعم قسموا اي قياس ما ينفي الى قياس الاولى، اي قياس ما ينفي الى قياس الاولى. احنا لو قلنا قياس مشترك القبض والبسط، انت بتقول يلزمنا من ذلك قياس الشمول، لان كل يد فيها قبض وبسط. لما جعلت قياس شمول وان هذه حقا ده القدر المشترك بينهم، لما جعلت قياس شمول؟ لو قلنا الان السمع والسمع، هات القدر المشترك بينهم، القدر المشترك بينهم. مثال في نفس المسألة، هات القدر المشترك في السمع للعبد سمع. طيب ماشي الحمد لله وشكر الله لباس فهو شفاك الله فاك رضي الله عنك رضي الله عنك جزيت الجنة أسماء. هات القدر المشترك يا سلف بين السمع والسمع. طيب هذا الذي نتكلم فيه، ما هو هذا اللي نتكلم فيه المدلول الذهني هنا بين السمع والسمع ايش؟ هتجده في الكل نفس الامر. كيف تقول ان ده قياس شمول؟ في الكل القدر المشترك في المدلول في الذهن هو هذا بين السمع والسمع. طب هنا للإنسان سمع وللطير سمع والحيوان سمع، خلاص هو القدر المشترك عموما. يبقى ما معنى سمع الله جل وعلا؟ عشان تعرف لما اقول الله يسمع يعني ايش؟ لما اقول عرف لي معنى سمع الله ايش تقول؟ القدر المشترك هنا ايش؟ قال ذلك من الذي يقول بان النمله ليس فيها قبض وبسط؟ دعك النادي المشهور، احنا نقول الان انت ده هذا ايضا انت بتخرج الامر مما اتيت به، يعني معنى ذلك انه لا يشمل، فان كان لا يشمل يبقى ما نتهلش قياس شمول، يبقى نرجع الى ما قلت اليه ندفعه. ده اذا اضيف يحدث المباينه، تحدث المباينه ويحدث المفارقه، لكن القدر المشترك عند الاطلاق فقط، القدر المشترك عند الاطلاق فقط. ولذلك هنقول الآن بالنسبة لسمع الإنسان وسمع الله وسمع الإنسان، عندما نقول السمع عند الإطلاق القدر المشترك الموجود في الذهن وهو سمع الأصوات، إذا أضيف سنقول عند إضافته لله جل وعلا سمع الأصوات بما يليق بجلاله وكماله وعظمته وعزته. وسمع الأصوات بالنسبة للعبد عندما نضيف نقول سمع زيد سمع عمرو، فيكون هنا على قدر نقصي وعجزي، يبقى عند الإضافة تحت المباينة والمفارقة. وده دلالة، الدلالة الواضحة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. فهنا عائشة قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، شوف عند الإضافة حدثت المباينة والمفارقة، لكن عند الإطلاق بيكون المسألة اللي هو المدلول المشترك الذهني أو القدر المشترك في مدلوله الذهني لا في الوجود. يبقى علمنا نعلمه في الذهن دون الوجود، ثم إذا أردنا أن نقع عليه وجودا يأتي التخصيص بالإضافة والتقييد فتكون المباينة، المباينة والمفارقة. لأن الله ماذا قال؟ قال إن الإنسان كان، قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله جل في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان هنا سمع وسمع، ممتاز ممتاز. إذا ماذا نقول؟ إذا ماذا نقول هنا؟ نقول من المعنى، من المعاني في القدر المشترك قد يكون ظاهرا في الذهن وفي الواقع أيضا كما قلنا في هذا الباب. لذلك احنا قلنا لله يد وللعبد يد، فسروا اليد، أو قل ائتنا بالقدر المشترك في اليد. هنا يد الله، يد الله ويد العبد. ايش القدر المشترك؟ لأنه ما من شيء من المجريات اللي فيها إلا فيها قدر مشترك، حتى ولو كان حادث وإيش، وحتى ولو كان أزلي أبدي. نعم، إيش القدر المشترك في اليد؟ هذا صحيح، صحيح اجتماع النقيدين، هذا صحيح. قدر الواقع يا سلفي، الآن يد الله ويد زيد، ما القدر المشترك بينهما؟ احنا قلنا أن كل موجودات لابد يكون فيه قدر مشترك. إيش القدر المشترك هنا؟ يد الله ويد زيد، هذا القدر المشترك بس. نعم، المعنى الكلي، هذا بس القدر المشترك بين يد الله ويد المخلوق يا سلفي. لأنه ال- 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 الكلام على مسألة إذا أتيت بالقدر المشترك هنا واقعا المسألة ستحل. هذا القدر المشترك بينه، إن عندك الآن يد الله صح، عندك يد أضيفت لله الذي فعلها، ويد العبد والمخلوق، يد الأرنب، يد الفيل، هذا القدر المشترك. أنت الآن أنت بتذهب وتجيء، مش أنا مش فاهم صراحة كلام أنت تقوله هنا الآن، سامحني، يعني أنت تقول ما فيش قدر مشترك، ليس هناك قدر مشترك. إلا الله. أما يعني أين 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 نقول إنه ما فيش دليل؟ القبض والبسط الدليل وارد عليه، القبض والبسط الدليل وارد عليه، قال الله تعالى والله يقبض ويبسط ويبسط و و و والدلالة الأخرى آية صريحة جدا، قالوا يد الله مغلولة، شوفهم يعلمون ذلك هو الآن، يعني منعهم من القبض والبسط واستغفر الله. فإذا اليهود يفهمون هذا المعنى، فقالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم، قال الله تعالى لعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. انتهى الموضوع في هذا الباب، هذا المعنى. ولذلك احنا طلبنا ما معنى اليد عند الله جل في علاه. انت الان لما انا اسالك ائتيني بمعنى اصابع الله جل في علاه، ما معنى الاصابع؟ انت تقول هي عندنا مسماها اجزاء وابعاد، بالنسبه لله جل في علاه ستكون معاني، المعاني هنا المعاني التي نفهمها في هذا الباب فيما اتى بها، النزول كالمجيء، نعم، صفة الكلام ما قدر المشترك، النطق وعدم السكوت، هذا القدر المشترك. نفس الأمر يعني، لذلك احنا بنتكلم على مسألة النزول، ليش اختلفوا هل يخلو منه العرش أم لا، وبعض السلف الذي قال بأنه يخلو منه العرش، هم يقولون لا تنسب الحركة لله، والحق أن المسألة واضحة في هذا الباب، هذا القدر المشترك. يبقى أنا لما أقول بأن الله يتكلم، نعم مطلق هذا في هذا الباب، بأن الله يتكلم كما أقول أن زيد يتكلم، علمنا الكلام بهذا، يبقى معنى ذلك هي مسألة النطق عدم السكوت، وعند الإضافة هنا تختلف، تحدث المباينة والمفارقة. فكلام الله حقا يتكلم الله تعالى بصوت وحرف، كما أن الإنسان يتكلم بصوت وحرف، وله قول كما أن الإنسان له قول، لكن هنا نقول هذا بما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وقد جاءت الدلالة على المفارقة في هذا الباب عند الإضافة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسلسلة على صفوان. هذا لازم باطل، هذا لازم باطل اهو الان. فانت تقول سنقول لك الببغاء له صوت، وما لوش لسان ولا شفة. الجنة تكلمت وليست لها لسان ولا شفة ولا غير ذلك. يبقى انت مخلط هنا الان. اذا لما نتكلم عن هذا الباب نقول عند الاضافة ظهرت المباينة والمفارقة، فعند الإضافة كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إلا بالأسنان واللسان والأضراس عند إضافة للإنسان، لأن هذا لعجزه ونقصه. لكن عندما يضاف القول والكلام لله جل وعلا سنقول أن، وهذه كيفية الآن، سنقول أنه على ما يليق بجلاله وكماله. وطبعا أصلا إذا احنا نفينا اللازم لازم ينتفي الملزوم. ولما تعتذر انت لو تناقش، هو انت تناقش تعتذر بعد ذلك؟ هي المناقشه بحيث ان احنا نصل لما فيها نوعيه المساله تكون ثابته فقط. لا عليك، لا عليك في قول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه، هذه صفات، هذه صفات المنفيه عن الله جل وعلا. في السمع، في السمع لما اضيف الى الله جل وعلا قال سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. سبحان الله، كيف يفتح الباب؟ يبقى إذا كيف نعرف المعنى لو لم يكن القدر المشترك؟ لا يمكن أن نصل للمعنى. ولو قلنا القدر المشترك سيكون بالتكييف، يبقى إذا لن نفهم المعنى بحال من الأحوال. كيف يخاطبنا الله بالمعنى؟ كيف المعنى الذي نعلمه؟ يبقى إذا لو لم يكن القدر المشترك كيف علمنا أن السمع، أن علمنا السمع؟ كيف علمنا البصر؟ لا يقول القدر المشترك. كيف نعرف المعنى؟ وهذا الذي قلناه على أساس البيان في هذا الباب، بالإضافة والتخصيص يحدث المباينة والمفارقة. حديث عائشة حتى أنها كانت تطيب الصدقة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. حديث عائشة حتى أنها كانت تطيب الصدقة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.